بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر الرضا بالمعصية، وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع: فأولئك هم الهالكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فين صاحبنا؟ الباب كما سمعتم يعني باب ذكر الرضا بالمعصية، وقد سبقت الأحاديث في هذا الباب والآيات الواردة في هذا. والآن هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. هذا الحديث عن قضية ولاة الأمور، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيستعمل على الناس أمراء، وهذه صفاتهم، هذه الصفات الموجودة منهم يعني لا تبيح الخروج إلا إذا ارتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان. وهو يقول عن المحكومين، هنا يقول يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم الشيء الطيب، الشيء المنسجم مع الكتاب والسنة، وفي أشياء مخالفة. فماذا يكون موقف المسلم؟ المسلم يقول هنا في هذا الحديث: من كره فقد برئ، ومن أنكر ما تدخلوا في فمي، لا تدخلوا في فمي، خلي مكانه، أنت مسؤول أنت. فينبغي هناك النصيحة لولاة الأمر حينما يرتكبون تلك المعاصي المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو يقول هذا لولاة الأمور ليسوا معصومين، يعني يخطئون ويصيبون مثل غيرهم، وقد تصدر منهم مخالفات ومعاصي، فلا يتركون دون أن يناصحوا، فلا بد من النصيحة أن تقدم لهم. وقد بين العلماء على أن النصيحة تكون لولي الأمر سرا، لا تكون علانية، لأن العلانية تثير الفتنة وتثير الخروج، ورسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. فلما سألوا لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني أنه يجب على المسلم أولا أن ينصح، وهذه النصيحة لكتاب الله بمعنى أنه لا بد أن تحافظ على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي لسنته، ثم بقية المسلمين. فالعالم عليه أن يقدم النصيحة المتفقة مع الكتاب والسنة. لعلنا نسمع القراءة في التعليق من الشارح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولاة الأمور ليسوا معصومين، وقد تصدر منهم مخالفات ومعاص، فلا يتركون دون أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فولي الأمر يجب أن يناصح، بمعنى أن يبين له الخطأ الذي حصل منه، ويكون ذلك سرا بين الناصح والمنصوح، كما جاء في الحديث من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية ليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه. فنصيحة ولي الأمر لا تكون علانية بين الناس، لأن هذا يزيد الشر شرا، وهذا هو بذرة الخوارج، فإن أول من بذر هذه البذرة الخبيثة هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وصار أتباع ابن سبأ يتكلمون عن عثمان رضي الله عنه في المجالس، حتى تبعه من تبعه ممن صدقوه وتأثروا به بحجة أن هذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر، فإن إنكار المنكر مع الولاه لا يكون بهذه الطريقة، ولكن تكون سرا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به، فإن قبل فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبل برئت ذمتك، هكذا تكون نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والخطب وإثارة الناس على ولاة الأمور فهذا هو المنكر بعينه، وهو أشد من المنكر الذي فعله ولي الأمر، لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في الخروج على ولي الأمر.
الآن تبين لنا وهو المعروف على أن ولاة الأمور ليسوا معصومين، قد يخطئون، لكن إذا أخطأوا فيجب على الشخص الذي عنده القدرة ويكون كلامه مسموعا أن يأتي لولي الأمر ويخلو به وينصحه ويبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه، وهذا وارد فيه الأثر، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. أما كونه يكون النصيحة بالخطب وفي المساجد وفي المحاضرات فهذا يثير الفتنة أكثر، وهذا الذي يسبب الخروج، وهو الآن يتكلم عن الشخص ولي الأمر المسلم الذي يقيم شرع الله ثم يخطئ فيبين له ذلك. أما إذا ارتكب الأمور المخالفة لكتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا لم يكن الكفر بواح وفيه برهان من الله عز وجل فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين، لأن هذا تكون فتنته وشره أعظم. ذكر لنا المثال بعبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ رجل يهودي، وكان في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء رضي الله عنه وأرضاه. هذا يهودي، واليهود هذه طريقتهم، فلما غلبوا دخلوا بهذا المنهج وبهذا الطريق، فصار يحرض الناس ويدعي على عثمان بن عفان على أنه عمل كذا وعمل كذا وعمل إقطاعات إلى آخره، وألب عليه الناس، فجاءوا من مصر وجاءوا من الشام وجاءوا من العراق الذين ألبهم عليه، وتجمعوا في المدينة هذه ويريدون الفتك بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة كلهم وقفوا في وجوههم ومنعهم من ذلك، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يرضى أن يقاتلوا عنه، وقال لا يأذن لهم في ذلك ولا يرغب أن تسفك بسببه محجمة دم، منعهم، ثم هم قبلوا هذا ورجعوا. لما رجعوا فجماعتهم اللي يتابعونهم ويريدون الفتنة عملوا خطابا مزورا، وقالوا في هذا الخطاب أن عثمان كتب لوالي مصر على أن الجماعة إذا رجعوا أن يقتلهم ويعمل بهم كذا وكذا، هذا كله كذب وافتراء. فرجعوا يعني آخر الليل وجاءوا وتسلقوا الدار على عثمان رضي الله عنه، وهو يقرأ القرآن ثم قتله والمصحف بين يديه. من حينها ثارت الفتن وبدأت الفتن تنتشر، مع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أراد أن يبين لهم أن دعواهم كذب بين لهم، قال أنه كان من أغنى الناس، وهو المعروف بأنه جهز جيش العسرة، جيش العسرة جهزه بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، مثل تقول الآن بألف دبابة، وجاء بمبلغ كبير من المال وصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ولهذا قال: ما ضر عثمان بعد اليوم. فعثمان رضي الله عنه مشهود له بالجنة ومن أهل الجنة، وهؤلاء اعتدوا عليه هذا الاعتداء وقتله مظلوما. ومن حينها استمرت الفتن ولا زالت مستمرة إلى زمننا هذا، بل في الوقت الحاضر كما تعرفون في كل مكان الفتن منتشرة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم من المنكر الذي يرتكبه ولي الأمر، كما حصل من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا علانية فحصل ما حصل من سفك للدماء وإثارة للفتن وتفريق للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. ومما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن سمع هذا يقول: هذا أمر طيب، لكن هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون الخروج على ولاة الأمور، ويسمون هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عليه من الله برهان، ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا ما لم يخرجوا من الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه الفئات الضالة.
هو ذكر لكم هذه الأشياء وهؤلاء الفرق الضالة الذين يدعون هذه الدعوة، ومنهم المعتزلة. المعتزلة عندهم أصول، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن ما مقصودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مقصودهم به على أن الحاكم الذي يرتكب خطأ فلا بد من الخروج عليه، هذا هو الذي يقصدونه بهذا. لا يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف عند أهل السنة والجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومنصوص عليه في كتاب الله، لكن ليس هو الخروج على الأئمة الذين يحدث منهم الظلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص في الأحاديث الصحيحة الصريحة في صحيح مسلم على أنه الحاكم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز لك الخروج عليه. والإمام أحمد قد ضرب المثل الذي يحتذي به العلماء حينما دعاه لتلك البدعة من بدع المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، القرآن هو كلام الله تكلم به ويجب علينا أن نؤمن به كما تكلم به. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الله عز وجل له أن يقول ما يشاء، وهؤلاء يدعوا على أن من قال الكلام يعني بحرف وصوت فهذا خارج عن الدين الإسلامي، واتهمه بالكفر. الكلام ما عرفه إلا من كلام المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يشاهدونه فهو يتكلم بحرف وصوت، هذا كلام المخلوق. لكن الله عز وجل ما شاهدوه ولا رأوه، ولكنه أثبت في كتابه أن القرآن كلامه. الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نحن نثبت لله عز وجل السمع والبصر ونثبت له الكلام على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نثبت له كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له في سنته الصحيحة، نثبت ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. المعتزلة من بدعهم القول بأن القرآن مخلوق، ويظن بعض الناس بل بعض الكتاب يكتبون يقولون هذه الفكرة زمان قيلت وانتهت، يعني في زمن الإمام أحمد قالوا مثل هذا القول وخلاص ما بقي أحد يقول بهذا القول، والكلام هذا ليس بصحيح. الآن الكتب تؤلف في الوقت الحاضر وتبين وينتشر على أن القرآن مخلوق. إذن من قال القرآن مخلوق خالف أهل السنة والجماعة وخالف كلام الله عز وجل. الله يقول عن كتابه عن قرآنه الذي أنزله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا هو الموجود بين أيدينا، هذا الموجود في المصحف هذا كلام الله. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون هذا ما هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب من المتكلم حتى نقول عبارة عن كلام الله؟ وكلامهم كله مخالف للكتاب والسنة. الإمام أحمد ثبت، وحينما دعوا لهذه البدعة طلب منهم أن يأتوا له بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عجزوا. وكانوا في تلك الفترة التي نشروا هذه البدعة قبلها منهم المأمون وبعد ذلك المعتصم، وأحضروا الإمام أحمد وهو مقيد وطلبوا منه أن يقول هذا القول. الإمام أحمد قال لهم: تأتوني بآية من كتاب الله أو السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. ما وجدوا شيء ولن يجدوا، فماذا صنعوا؟ قال لهم المعتصم: أضربوا قطع الله أيديكم. فضربوه حتى أغمي عليه، ولكنه ثبت ولم يتزحزح عن قوله رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمر بالخروج. يعني لو قال للناس أخرجوا ما تأخر أحد، ولهذا كان يسأل السجان يقول: كيف أحوال الناس؟ يعني لأنه في السجن ما يدري عن الناس كيف أحوالهم، فكان يقول له السجان أن الناس قد أشهروا أقلامهم، مثل ما نشاهد الآن واحد وزير ولا وكيل ولا عنده عمل ويأتي يعقد مؤتمر صحفي كل واحد يطلع قلمه سجلون ماذا يقول، فيقول الناس قد أظهروا أقلامهم، يريدون الكلمة منك التي تقولها فيطيرون بها. فالله عز وجل ثبت الإمام أحمد وثبت ولم يأمر بالخروج، لأن عنده الأحاديث الثابتة: أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهم أمره بمعصية فلم يطعهم في هذه المعصية. الحديث الآخر: لا يجد الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء لم يكن عندهم كفرا بواحا، عندهم شبهة، وهذه الشبهة علقت بأذهانهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، لكن كيف سيكون أحوال الناس؟ الناس سيقتلون وستسير فوضى وفتنة الله أعلم بمداها، ولكنه صبر. وننظر لنتيجة الصبر، صبر على هذه المحنة ولم يجبك، وعرفنا على أنه عنده الدليلين: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلم يطعهم، وعنده الحديث الآخر: لا يجد الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعصم بالسنة، عصمه الله عز وجل بالسنة، الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 15 سنة تقريبا جاء المتوكل وصار هو الخليفة، والمحنة ما زالت مستمرة في الفترة هذه. المحنة معناه أنهم يختبرون العلماء الذي يطيعهم يوظفوه ويقبلوه ويعملوا له كل شيء، ولا يمتنع إما يقتلوه إما يسجنوه، هذا مصيره. ففي وقت هذا الخليفة جاءوا برجل من أدنى، أدنى هذه المجاورة لسوريا، جاءوا به وأرادوا أن يمتحنوه، فلما حضر قال للمتوكل أنا ما عندي مانع من المناظرة، لأنه أحضره وأحضر صاحبه صاحب الفكرة، فقال ما عندي مانع من المناظرة لكن تكون أنت الحكم بيننا. والخلفاء كانوا علماء عندهم علم، فقبل. فقال السؤال لي أنا أسأل وهو يجيب، فوجه له هذا السؤال. وأقول لطلاب العلم ارجعوا لمناقب ابن الجوزي للإمام أحمد، اقرأوا تجدون القصة كاملة في هذا الكتاب. سأله قال له هذا الأمر الذي تدعو له هل سبقك أحد دعا له؟ ما عنده أحد سبق يدعو لهذه الفكرة. فقال له هل عندك دليل من الكتاب والسنة على هذا القول؟ قال ما عنده. فقال له ما شاء الله عليك، يعني العلماء الذي سبقوك كلهم لم يدعوا لهذا وأنت تدعو لهذا وليس عندك دليل على هذا. المهم أنه سقط في هذه الجولة، فقال أقلني يعني اسمح لي. قال أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي. فأعاد عليه السؤال بعينه هل هذا العمل دعا له أبو بكر، عثمان، علي، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم يدعو، يعني الرسول ما دعا لهذه الفكرة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدين. فقال له ما شاء الله عليك، يعني شيء لم يعلمه الرسول ولم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت علمته؟ فسقط. إذن الخليفة عند ذلك دخل كما يقولون في حجرته ورفع رجل على أخرى وجلس يكرر هذا الكلام، أي الرسول لم يعلمه وهذا يدعو إليه إلى آخره. ثم خرج وقال فك عنه القيود، لأنه كان مقيد، فك قيوده فقبض فيها مسكها قيود من الحديد. فقال له ماذا تريد بها؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنها معي في القبر، حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم في ماذا سجنني. فسمح له قال أعطوه. بعد هذا طلب منه أن يبقى، قال نريدك تبقى عندنا تعلم أولادنا ونستفيد منك. فقال له الأفضل لك والخير لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي، لأنني خرجت وهم يدعون عليك، لأنه ما يؤتى بأحد في هذه القضية إلا يقتل، فإذا لم أرجع إليهم يقولون قتلت ويستمرون يدعون عليك، فأحسن لك تسمح لي حتى أرجع إلى أهلي ويرفعون عنك الدعاء. طيب قبل منه هذا وقال يعطيه مال، قال مالي حاجة على مالك. ثم بعد ذلك نشرت السنة ورجعوا إلى المساجد ويدرسون القرآن والسنة والقول بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وهكذا، يعني فترة قصيرة ورجعت السنة كما كانت، وسلم المسلمون من الفتن التي أثارها مثل هؤلاء. إذن هذا الكلام هنا في قضية الخروج ودعوة المعتدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مقصوده، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي الخروج على الولاة الظلمة، يعني أي والي من الأولياء من الولاة يظلم يرتكب خطأ يرتكب معصية نخرج عليه، وهذا أمر معروف ونهي عن المنكر عندهم. أما عند أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا القول، يقول أنه يبين لهذا الذي ارتكب تلك الأخطاء بالكتاب والسنة، وإن رجع الحمد لله، ما رجع إلا أنت أديت الذي عليك، لكن إذا ارتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان عند ذلك يجوز الخروج عليه لأنه أصبح كافرا، والكافر ما يكون ولي على المسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
هذا الحديث كما تسمعون هو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلهم الاثنين، القاتل والمقتول. فالصحابة سألوا: يعني هذا القاتل يستحق النار، لكن المقتول ايش ذنبه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه غلب. يعني عنده النية المصممة على قتل صاحبه، فصار الصراع بين الاثنين، وكل من يريد أن يقتل الثاني، فالقاتل غلب المقتول هذا فقتله. إذن كلهم في النار. فهم يستفسرون لماذا المقتول يكون في النار وهو الذي يستحق الجنة ما يستحق النار، والقاتل هو الذي يستحق النار. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القاتل كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا بين العلماء على أن العزم المصمم صاحبه يعاقب عليه. العزم المصمم، إنسان عازم على عمل يعمله ولكن لم يستطع الوصول إليه، فهو محاسب على هذا العمل الذي ارتكبه. أذكر أمثلة كذا خفيفة. كثير من الشباب مثلا في هذه البلاد غير مسموح بشرب المسكرات وما يشبهها كما تعرفون، ولكن يخرج برا. إذا خرج برا يجد السماح له هناك ليعمل ما يشاء. هذا الرجل الذي يعمل هذا ويعمل هذه المعصية، هذا لا تكون ذمته بارئة بمثل هذا العمل الذي يعمله. يعني المسلم الحرام حرام في أي مكان كان، والحلال حلال في أي مكان كان. يعني ليس الحرام بس هنا وبره يكون حلال، لا، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله. إذن العزم المصمم، ولهذا أوردوه في كتاب كتب الفقه، العزم المصمم صاحبه يعاقب عليه. والقضية قضية النية، إنما الأعمال بالنيات. فهذا كانت نيته وعزمه على أن يقتل هذا الرجل لكن لم يتمكن، فلما قتل أصبح هو أيضا في النار مثل القاتل. نعم.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه على العنوان أنه أي المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، جازما بذلك مصمما عليه حال المقاتلة، فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل، فكان مثله حريصا على المعصية لكنه لم يتمكن من القيام بها وقتل وهو على هذه النية، وهي تمني المعصية والحرص عليها، فعذبه الله بنيته والعياذ بالله.
إذن القضية مبنية على النية، فالنية المصممة صاحبها يعاقب عليها. ورسول يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما يمكن الإنسان يقول أنا مع الناس أمشي معهم وأعمل مثل ما يعملون، هذا ما ينفع ولا يصلح للمسلم، بل المسلم عليه أن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، نهى الله جل وعلا عن قتل المسلم لأخيه المسلم، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأنهما إخوان في الإسلام. فإذا حدثت فتنة بين المسلمين فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وإخماد نار الفتنة، وإذا اقتضى الأمر أن نقاتل الفئة التي لا تقبل الحق قاتلناها كفا لشرها. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن هنا لا يجوز القتال بين المسلمين، وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات البين وكف بعضهم عن بعض، فإن لم يجد الإصلاح فتقاتل الفئة التي لم تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيها. وهذا هو قتال البغاة الذي بوب له العلماء في كتبهم.
سمعتم هذه الآيات الكريمة الواضحة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني يجب أولا الصلح، لأن هؤلاء الذين اقتتلوا كلهم إخوة، وهذه الأخوة أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن بين الله عز وجل في كتابه على أن هذه الطائفة التي لم تقبل الصلح وتستمر في اعتدائها على الطائفة الأخرى فينبغي للطائفة الأخرى أن تقاتل هذه، وهؤلاء هم البغاة. فالله عز وجل ما يحب القتال بين المسلمين يقتل بعضهم بعض، بل هذا محرم. وما يحدث الآن في هذه الآونة الأخيرة من الشرور التي ذكر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام التي ستحدث في آخر الزمان، الآن تجد بعض الشباب المساكين الذين خدعوا من بعض المجرمين الذين يخططون للقضاء على الإسلام، يقتل الواحد أخاه قريبه على أساس أنه هذا صار كافر. من أين هذا الكفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد، وأمر الغزاة الذين يذهبون للقتال، وقال لهم: إذا جئتم لأهل قرية وسمعتم المؤذن فانصرفوا عن هذه القرية، لأنهم مسلمون. أما ارتكاب المعاصي والأخطاء فالبشر كلهم يرتكبون تلك الأخطاء، لكن إذا ارتكب خطأ وهذا الخطأ يوجب قتله هذا يكون عند الحاكم الشرعي، فعندما ذلك هو يقيم عليه الحد. أما أنت تقيم عليه الحد هذه فوضى بين الناس، هذا لا يمكن مثل هذا، ولا يجوز لمسلم أن يعمل مثل ذلك العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم فهو في نار جهنم يتوجأ بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه، أو إذا سقط من شاهق أسقط نفسه من شاهق يتردى من ذاك الشاهق، إذا شرب سما ما زال يتحساه حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأنت مسلم تقول لا إله إلا الله، فلماذا تعمل هذا العمل؟ ما هو العمل هذا التي تعرفونه أكثر مني؟ الآن يقتلون الناس في المساجد، طيب الرسول اللي قاتل الكفار هذا اللي في المسجد كافر؟ هذا الذي في المسجد الآن كافر جاء يصلي، فكيف تقتله؟ ما هو الدليل على قتله؟ هذه فتن، فتن يعني كما يقال كالليل المظلم، والشباب المساكين يعني مسخت عقولهم فصاروا يعملون مثل هذه الأعمال، إما يقتل قريبه خاله أو أبوه أو ابن عمه، وإما يأتي للمصلين المساكين يصلون في المسجد يأتي يقتلهم أولا قتل نفسه، والوعيد الشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من قتل نفسه بشيء يقتل به ويكون في نار جهنم هو نفسه. وهم يقولون لهم لا، الحور العين يستقبلونكم. وإذا كان الإنسان مطمئن على أن الحور العين يستقبلوه هذا غنيمة، لأن المسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الفرار من النار ودخول الجنة، هذا الذي يريده المسلم في هذه الدنيا، هذا عمل الذي يريده، يريد الجنة والفرار من النار. فإذا أصبح متأكدا بأنه زيادة على ذلك حور عين يستقبلونه، هذا غنيمة. وهذا الكلام كله كذب وافتراء ودجل على الناس، ونسأل الله عز وجل لهم العافية. نعم تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. وصححه الترمذي رحمه الله.
هو ما زال يتحدث عن قضية النية، فهو يقول هؤلاء كما ضرب هذا المثل في هذا الحديث: رجل عنده مال وعنده علم فصار يتصدق من هذا المال ويعلم من هذا العلم، رجل تمنى على أن يكون مثله حتى يعمل مثل ما يعمل، رجل آخر ليس عنده علم، عنده مال وهو يتخبط فيه ويعمل فيه أشياء غير سليمة، فالشخص الآخر تمنى أنه لو حصل مال مثل ماله يعمل مثل ما عمل، بمعنى أن الرجل الذي أراد أن يعمل الخير وتمنى أن يكون مثل ذلك الذي يعمل الخير له هذه النية، وإن لم يتصدق بمال ما عنده مال، إنما هذه نيته الصحيحة التي عزم أن يعمل مثل ذلك العمل. وكذلك الرجل الآخر الذي عزم أن يعمل ذاك الشر وقبض عليه أو توفي فعليه مثل ذلك الوزر، لأنه كان مصمما على عمل الشر فحسب على ذلك، أي القضية كانت على النية، فالنية هي مدار العمل، فينبغي المسلم أن تكون نيته خالصة لله تبارك وتعالى وأن لا يعمل إلا الخير حتى يجرى عليه إن شاء الله. تفضل اقرأنا التعليق.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن من تمنى أن يكون مثل أهل الخير فإنه يلحق بهم، وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلك فهو يلحق بهم بنيته. فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغني من المال كي يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجر. وكذا رجل لم يؤته الله علما وتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم لكنه لا يملك الإمكانية فإنه يؤجر على نيته. وعلى العكس، فإن الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يكون مثلهم في الإثم، كأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبذر في المعاصي والسيئات فيقول لو أن لي مثل ماله لعملت مثله، فهو واقع في الإثم مثله والعياذ بالله. فهذا دليل على أن تمني المعصية يلحق الذي تمناها بمن فعل المعصية.
يعني هذه القضية كما سمعنا أنها مبنية على النية، فإذا كان نية الرجل هذا أن يعمل الخير لو الله يستر له ذلك، الله عز وجل يأجره على هذه النية وإن لم يكن عنده المال الذي يتصدق به. وكذلك العكس، الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر ولو لم يعمل الشر فهو سيكون مثلهم، لأن المدار على هذه النية التي عزم أن يعمل على ضوئها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، وهذا الرجل يراه رجل آخر ليس عنده مال وعنده علم، لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع، فهذا له مثل أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، فالذي يتمنى أن يكون مثله يلحق به في الإثم. والرابع: رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا كان يتمنى أن يكون مثله في الشر فيكون في الإثم مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. ففي هذا دليل على أن تمني المعصية يلحق صاحبها بأهل المعاصي ولو لم يعمل بالمعصية عجزا، ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته.
كل هذه الأمثلة أوردوها على ما جاء في الحديث الأول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فلما سئل عن المقتول قال إنه كان مصمما، يعني عنده نية أنه يقتله ولكنه غلب ولم يستطع أن يقتله. وهكذا إذا كان عند الشخص نية للخير فيؤجر على هذه النية، وإن كان عنده نية لعمل الشر فيؤجر على هذه النية التي هي نية الشر. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الريب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين.
هذه الآيات كما سمعتم كلها واضحة، فالريب هو الشك، الريب هو الشك عند الإنسان، وينبغي للمسلم أن لا يكون عنده شك في هذه الجوانب، بل يكون إيمانه قاطعا بالله تبارك وتعالى وأنه المعبود الحق وأنه الإله الحق، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأن ما ينطق به إنما ينطق بما أوحاه الله عز وجل إليه، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية تبين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يرتابوا في إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وهذه كلها من أوصاف المؤمنين، يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل قبله من التوراة والإنجيل والكتب الأخرى، ويؤمنون بالآخرة التي هي فيها البعث والخلاف الشديد الذي كان بين الأنبياء جميعا. يعني إذا قرأت في كتاب الله تجد ما من أمة من الأمم إلا أنكرت البعث، يعني كيف يكونون تراب ثم يعودون من جديد كما كانوا؟ آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن قضية البعث يعني هي المشكلة الكبيرة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاهم إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل، وادعوا على أنهم إذا ماتوا وصاروا ترابا كيف يعودون مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الله عز وجل يقول: وضرب لنا مثلا، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ولكنه نسي خلقه، نسي كيف أنشئ هو، كيف خلقه الله عز وجل. الإنسان كان معدوما ثم يكون من هذه النطفة، هذه النطفة اللي هي الأمشاج كما قال الله عز وجل عنها، من ماء الرجل وماء المرأة، ثم يحدث هذا الإنسان ويخرج بهذه الصورة ويصبح مخاصم لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان بالقدر لأن أركان الإيمان الستة منها الإيمان بالبعث، فالبعث هذا أمر ممكن، والله عز وجل ضرب الأمثلة في الدنيا بحاجات محسوسة. الجماعة الذين من بني إسرائيل وقتل ذلك القتيل ولم يعرفوا من قتله، وعرضت القضية على موسى عليه السلام، أمره الله عز وجل أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة ويأخذوا جزء من هذه البقرة ويضربون بها هذا الميت وهو سيتكلم عن من قتله. فهم قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا، لأن هذا عقولهم ما قبلت أن هذه البقرة يأخذ منها قطعة لحم ويضرب بها ميت ثم يقوم ويتكلم. أولا بين الله عز وجل في هذه الآية أن الاستهزاء من الكبائر، لأنهم استهزأوا وادعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستهزئ بهم. ثم بعد تلك الأوصاف التي قالوها وفي آخر الأمر قالوا بس أعطنا البقرة هذه وإن شاء الله أن نحن نقوم بالواجب هذا، المفسرون ذكروا لو لم يقولوا إن شاء الله ما تم لهم شيء، فذبحوا تلك البقرة. ولما ذبحوها أخذوا جزء من البقرة لحمة وضربوا بها هذا المقتول، فقام وتكلم وقال الذي قتلني فلان. الله عز وجل ضرب هذا المثل للناس يعرفوا قدرة الله عز وجل. وكذلك النمرود الذي قال هو يحيي ويميت، ونظره إبراهيم عليه السلام، وقد أوتي إبراهيم الحجة كما حكى الله ذلك عنه. فلما قال أنا أحيي وأميت، ما هي الإحياء والإماتة عنده؟ عنده يأتي باثنين، واحد يقتله واحد يتركه، هذه الإحياء والإماتة. لو قبل منه هذا الكلام الموجودين سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن ترك هذا وقال رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ولم يستطع يقول أنا آتي بها من المشرق. وإلا لو كان يمكن يقول كان قال، إنما ذكروا على أن في المجلس أناس أكبر منه سنا ويعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو هذا. إذن هذه من الأدلة. وكذلك بعد هذا الله أعطاهم مثل ذاك الرجل الذي أيضا عنده نوع من الشك في الإحياء، حينما أماته الله عز وجل وبقي 100 عام ثم بعثه، لأنه لما مر بتلك القرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قرية خلص خراب ودمار، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا الرجل بعثه الله عز وجل وكان معه شيء من الأشياء التي تتلف، يعني طعام حفظ 100 سنة ولم يتغير. فالله عز وجل بين له بهذا، قال انظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام قال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأمره أن يأخذ 4 طيور ويذبحها ويخلط لحمها بعضها ببعض ويوزعها على 4 أكمات، ثم يدعوها يقول لها تعالي، عمل ذلك العمل ثم دعاها فجاءت، كل لحمة رجعت إلى أختها وطلعت. هذه أشياء في الدنيا أمثلة ضربها الله عز وجل للعباد حتى يعرفوا على أن البعث من الأمور الممكنة. والله عز وجل يقول في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قال كن كان في نفس الوقت. إذن هذه الطيور التي قطعها إبراهيم ووزع لحمها وعلى تلك الجبال المجاورة له، ثم دعاها وجاءت وكل عضو رجع إلى مكانه وقامت الطيور تمشي كما كانت. هذه أمثلة مذكورة في كتاب الله عز وجل تبين على أن البعث من الأمور الممكنة، والله عز وجل لا يعجزه شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه قدم لهم الأمثلة التي تبين استبعادهم، وذكر لهم تلك الأمثلة كما تعرفون في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الإنسان إذا نظر في وجوده كيف وجد لا يمكن أن يستبعد كيف يعاد. يعني أنت وجدت من العدم كلية، ثم وجدت من هذه النطفة الصغيرة، ثم بعد ذلك تموت، ثم بعد ذلك سيعيدك الله عز وجل كما كنت. هذه الآية كما نسمع: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني يوقنون بالبعث بعد الموت، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها إلى قوله وما نحن بمستيقنين، هذه الآيات كلها يعني يجب أن يدفع الإنسان عن نفسه الريب والشك في قدرة الله عز وجل وأنه القادر على كل شيء، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الريب هو الشك، فالأصل في المؤمن ألا يكون عنده شك ولا يكون مترددا في إيمانه، وإنما يكون صادق الإيمان. أما الذي عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتبعوا هذا بالعمل، كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
كلمة الإيمان بالله عز وجل يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. شوف الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الإيمان بالله إذا أطلق معناه تؤمن بأنه الرب الخالق القادر على كل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما أنكره أحد من المشركين، بل كلهم يعترفون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم لا ينكرون الخالق بل يعترفون به، لكن هل يكون هو المعبود وحده؟ هذا الذي صار الإشكال عندهم فيه، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة بكثرة كانت عندهم، يعبدون الحجار، يعبدون الأصنام، يعبدون الشجر، كل هذه آلهة، معنى ذلك أنهم يتوسطون بها إلى الإله الكبير وهو الله عز وجل. الله عز وجل ما يحتاج واسطة. الله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، وحتى الملحدون الآن اللي يسمون ملحدين ما في أحد أنه يدعي أنه خلق نفسه، لكن يقول الطبيعة، يعني معناه في شيء آخر أوجده وخلقه، ما يقول أنا خلقت نفسي. ما في واحد يقول أنا خلقت نفسي ولا خلقت زوجتي ولا خلقت ابني، ما في أحد يقول هذا القول مطلقا. إذن وإن سموا الآلهة حقهم بما سموه به، معنى ذلك أنهم يعترفون بأن هناك شيء وراء هذه الموجودات. فتوحيد الربوبية هذا متفق عليه. والمشكلة في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو الذي صار فيه النزاع. الذين يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره، ما هي العبادة هذه؟ يدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، هذه كلها شرك، لأن الله عز وجل هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت. هؤلاء لا يستطيعون يعملون شيئا، وهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هم يعترفون بأن هذه وسائط فقط تقربهم من الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر نهى الناس عن كل شيء يخالف هذا المعنى. فلما عرفوا يعني نهاهم عن زيارة القبور، نهاهم عن الاستغاثة بغير الله، نهاهم عن أشياء كلها التي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما عرفوا الإسلام قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة ماذا قالوا، لأنهم يريدون المحافظة على دينهم. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم لما كانوا يزورون أصحاب القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا مرض المريض طلب الشفاء منهم، إذا تأخرت المرأة ما حملت جاءت وطلبت منهم. إذن هذه نهاهم عنها كلها. فلما عرفوا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأن كنا نقول لما نأتي نزورهم نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نستغيث بهم، نستجير بهم، نطلب إنزال المطر بواسطتهم، نطلب الاستنصار على الأعداء بواسطتهم. الآن ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إليك، تدعو لهم بالمغفرة يغفر الله لكم، وأنت كنت من قبل تدعوهم وتطلب منهم هذه الأشياء. إذن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا حريصين على دينهم والتمسك به وألا يشوبه شائبة، لأنهم عرفوا ما كانوا عليه قبل ذلك. إذن توحيد الألوهية في كونه آمنوا بالله، يعني آمنوا بالله ربا خالقا رازقا، آمنوا به معبودا وحده لا شريك له، آمنوا بأسمائه وصفاته كما أخبر عن نفسه في كتابه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإيمان بالله، آمنوا بالله، يشمل هذه الأنواع الثلاثة كلها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا بالله، فتؤمن بالله بأنه ربك وخالقك، وتؤمن به بأنه معبودك، لا تذبح لغيره ولا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره، وهكذا تؤمن بأسمائه وصفاته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعوا هذا بالعمل كما قال في الآية نفسها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي حاربوا الكفار وأعدوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، وهذه علامة صدق إيمانهم. فليس الإيمان مجرد النطق فقط ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة، وإنما الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولا يكون المؤمن مجاهدا في سبيل الله إلا إذا أخلص نيته وكان قصده إعلاء كلمة الله.
هذه العبارة لطلاب العلم في قضية تعريف الإيمان. يقول: الإيمان ليس باللسان فقط وليس بالقلب فقط، فلا بد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. المرجئة يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، والاعتقاد بالقلب ما أحد يعرف أنك مؤمن، تأتي هكذا زي السارية واقف وتقول خلاص ما تتكلم بلسانك، لا بد تتكلم بلسانك. إذن الإيمان لابد الشهادة لله بالوحدانية أولا، فلا بد أن يعمل الإنسان هذا، ثم بعد ذلك يعمل هذا العمل كما سمعنا، على أن الإنسان يجاهد بماله وبنفسه. والجهاد هو محبب إلى الناس، والشباب الذين الآن في الدنيا هذه يقولون يجاهدون، ولكنهم لم يتبعوا المنهج الصحيح السليم. الجهاد لا يكون إلا تحت راية مسلمة، ويكون لإعلاء كلمة الله، ما يكون لقتل المسلمين. أنت تريد تكثر المسلمين ولا تريد تقتلهم؟ نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.